الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق أن أول من صنف في أصول الفقه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وعلمنا أن مادة أصول الفقه تنقسم في تعريفها إلى أمرين: الأمر الأول بالنظر إلى مفردي الكلمة المركبة وهي أصول وفقه، فالأصل ما بني عليه غيره وهو أساس الشيء، والفقه هو الفهم. وأما في الإصطلاح فعرفنا أن أصول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، فقولنا بأدلتها الإجمالية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية. فخرج بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والعرفية كما سيأتي، أقصد العقلية والعادية. والأدلة الإجمالية خرج به الأدلة التفصيلية، فباب أصول الفقه لا يبحث في الأدلة التفصيلية وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية، من حيث أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، أو أن الأمر قد يطلق على المندوب في مواطن كما سيأتي معنا اليوم، والنهي قد يدل على الكراهة لقرائن، قال رحمه الله: والأحكام سبعة، هكذا قال. أولا، الإحكام هو المنع، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أي امنعوا سفهاءكم. ومنه سمي اللجام الفرس الحكمة، لأنه يمنع الفرس عن الشرود ويسهل التحكم فيها. قوله سبعة، إن أراد الأحكام الشرعية التكليفية فهي خمسة، وإن أراد الأحكام الشرعية الوضعية فبعضهم يذكر ما ذكره المصنف بأنه الصحيح والفاسد، وبعضهم يضيف إليها غير ذلك. فسنأخذ أولا الأحكام الشرعية التكليفية، أي التي تتعلق بفعل العبد، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. أما الواجب لغة فهو الساقط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وسئل عن وقت المغرب قال: إذا وجبت الشمس، أي إذا سقطت. وأما تعريفه في الإصطلاح فقد ذهب المصنف إلى قوله: فالواجب ما يثاب عليه أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والصحيح أن هذا ليس بتعريف للواجب، وإنما هو بيان لحكمه، وهذا معاب عند العلماء أن يعرف الشيء بحكمه، حتى قال بعضهم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. إذن ما هو تعريف الواجب اصطلاحا؟ قال بعضهم هو ما ألزم به الشارع، أو ما أمر به الشارع، أقصد ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فلنركز على التعريف، ما أمر خرج به ما نهى، ما أمر خرج به ما نهى. الشارع أمر غيره على وجه الإلزام، الأمر الذي ليس على الإلزام كأمر الإباحة أو أمر الندب. فإذن تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فهمتم يا أخوة؟ دليله قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، أو أصرح منه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤتى به ويطاع فيه، وقبل ذلك أمر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهنا مسائل يذكرها أهل العلم لكن تترك إلى مواطنها، وإنما نشير إليها إشارة، وهي هل الأمر يفيد الفور أم لا يلزم منه الفور؟ الأصل أنه للفور، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلا ما جاء أنه على التراخي فعلى ذلك. وهكذا هل يلزم منه التكرار؟ بعض المأمورات يلزم فيها التكرار كالصلاة، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وبينت السنة وجوب التكرار في كل يوم 5 مرات، ولكل صلاة أحكامها. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخذ الصحابة من هذا الأمر أنه يفيد التكرار، ثم سألوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. ثم إن الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وهذا يجب على جميع المكلفين كالصلاة والصوم والحج، وواجب كفائي وهو إذا قام به بعض سقط عن الآخرين كطلب العلم، كصلاة الجنازة، كغسل الميت. أما الواجب العيني يجب على الجميع أن يأتوا به. قال والمندوب، المندوب الندب هو الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي إذا دعاهم، هذا من في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقلنا هذا حكمه. وأما تعريفه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فقوله ما أمر به خرج به المحرم والمكروه، وقوله لا على وجه الإلزام خرج به الواجب. ثم إن بعضهم قد يعرف المحرم، أقصد الواجب، بقوله ما يثاب فاعلهم امتثالا، وبعضهم يطلق ويقال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والصحيح أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا، إنما الأعمال بالنية، فلا بد في العامل للواجب أن يكون ممتثلا للشرع، مخلصا لله، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يثاب فاعله امتثالا. أيضا قال ويعاقب تاركه، وهذا أيضا لا يستقيم، وإنما يقول العلماء ما يستحق العقاب تاركه، أي أنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنه، وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى. وبعضهم التمس عذرا للعلماء في هذا الموطن، قالوا يعاقب تاركه، أي أن لابد من عقاب لبعضهم وقد يعفى عن بعضهم، لكن القول الأول أحسن، أن نقول الواجب تعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وحكمه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وهكذا يقال في المندوب تعريفه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ويقال في حكمه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. والمندوب قد يعبر عنه بالمستحب، المستحب والسنة عند بعضهم، لأن السنة في اللغة هي الطريقة، وعند أهل العقيدة وأهل الحديث السنة مطلقا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في المعتقدات أو في العبادات أو في الأخلاق والمعاملات، سواء كان في الواجبات أو في المندوبات، هذه السنة عند الإطلاق. لكن عند الإصطلاح السنة يراد بها ما يراد في المستحب والمندوب، وأما الواجب يرادفه الفرض عند كثير من العلماء، والحنفية يمنعون ذلك ويقولون الفرض ما كانت أدلته متواترة وحكمه متيقن، والواجب ما كان غير ذلك. ثم النوع الثالث من أنواع ماذا؟ الأحكام الشرعية التكليفية، المباح. والمباح هو المعلن وما لا يمنع، وتعريفه في الإصطلاح ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالبيع والشراء مسموح ومعفو عنه، وهكذا الصيد مسموح ومعفو عنه، إلا أن الصيد قد يمنع لا لذاته ولكن لغير ذاته، إذا كان في الحرم أو كان الصائد محرما. وهكذا البيع والشراء حلال، حل الله البيع وحرم الربا، إلا إذا كان في حال الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا هل النهي هنا تعلق بالبيع أم تعلق بوقت مخصوص؟ وقت مخصوص. هل الصيد النهي عن الصيد تعلق بمطلق الصيد أم في زمن أو مكان مخصوص؟ على هذا فإذا يقال في المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والأصل يقول العلماء في كثير من الأشياء الإباحة، الأصل القاعدة عندهم تكون مثلا الأصل في كذا الإباحة، والأصل في كذا التحريم. فالحيوان مثلا الأصل فيه الإباحة، فكل حيوان خلقه الله عز وجل الأصل أنه مباح وحلال، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قال والمحظور، وبعضه يقول بغير ذلك يعني الحرام، فالمحظور الممنوع لغة، وتعريفه في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، بينما عرفه المصنفون بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قلنا هذا تعريف بالحكم، ثم أيضا هذا التعريف عليه انتقاد، فالصواب أن يقال ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل أنه قال انظروه فإذا تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. وقلنا يستحق العقاب تاركه لأن ارتكاب مرتكب المحرم فيما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. قال والمكروه، المكروه هو المبغوض، هذا تعريفه في اللغة، وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، فقولنا ما نهى عنه خرج به ما أمر به، خرج به الواجب والمستحب، وكذلك خرج المباح، وقولنا على وجه الإلزام خرج به الحرام، لأن الحرام نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. والصواب أيضا أن يقال في حكمه ما يثاب على تركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله، هذه تسمى الأحكام التكليفية. فهمتم يا أخوة؟ كم هي الأحكام التكليفية؟ 5: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، وإن شئت أن تقول الواجب وضده المحرم، والمندوب وضده المكروه، والمباح. هذه تسمى الأحكام التكليفية. انتهينا من درس الورقات، وسنبدأ في درس شرح الورقات للمحلي رحمه الله. يقال المحلي والمحلي الشافعي. نحن الآن نقرأ كتابين، نقرأ متن الورقات ونقرأ كذلك الشرح عليه من أجل التقريب لكم. قال رحمه الله: فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، والأحكام المرادة فيما ذكر 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية، وسيأتي الكلام عليها في الغد إن شاء الله تعالى. اليوم اكتفينا بالكلام على الأحكام التكليفية. إيش معنى التكليفية؟ أن الأمر فيها متعلق بفعل العبد، أما الأحكام الوضعية متعلقة بصحة العبادة من فسادها، متعلقة بصحة العبادة من فسادها. أما الأحكام التكليفية فهي متعلقة بفعل العبد، هل هذا الأمر واجب عليه أو مستحب، هل هذا الأمر مباح، هل هذا الأمر محرم أو مكروه، هذا الذي ينبغي للعبد أن يعرفه. قال رحمه الله: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر 7. هذا هو الفقه، أن تعرف أن هذا الأمر عليك واجب أو أنه مستحب أو أنه مندوب أو أنه مكروه أو أنه محرم. وفي الغالب ما من شيء من المأمورات والمنهيات إلا وهو داخل في هذه 5 الأشياء، أو ما من شيء يعني إلا داخل في 4 الأشياء وما سكت الله عنه فهو عفو مباح. فما من أمر إلا وهو داخل إما أن يكون مندوبا أو يكون واجبا أو يكون على الإباحة كما سيأتي معنا في باب الأمر، وما من نهي إلا أن يكون محرم أو يكون كذلك مكروه. قال فالواجب من حيث وصف من حيث وصفه ويقال وصفه. بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، تقدم أنه يقال ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على ويستحق العقاب تاركه. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. هذا قاله من العلماء من لا يرى انتقاد على التعريف، أما من رأى الانتقاد فيقول لابد أن يقيد بيستحق، لكن هنا يقول يعني كونه قد يقع على واحد معناه أنه يعاقب على في تركه. قال ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. قال والمندوب من حيث وصفه أو من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله، تقدم الكلام في الندب أن يقال ما يثاب على فعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، والمباح من حيث وصفه بالإباحة أيضا ما لا يثاب على ما يقال هكذا ما لا يثاب على فعله، فإن من فعله متأسيا أو متعبدا لله عز وجل به قد يؤجر. الآن الأكل والشرب مباح محرم أو واجب؟ مباح. فلو أكله أكل الإنسان ليستعين بالأكل على الطاعة يؤجر أو لا يؤجر؟ لو نام الإنسان ليستعين بالنوم على الطاعة يؤجر أو لا يؤجر؟ قال إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فقوله ما لا يثاب على فعله ليس على إطلاقه. قال وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، هذا على الأصل، أما مع الاحتساب والنية فقد يختلف الحال. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه، لأن الفعل قد يكون فعل ترك وقد يكون فعل يعني الأمر قد يكون طلب ترك وقد يكون طلب فعل، فالحرام طلب ترك والواجب طلب فعل، فهنا من ترك الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل فهو كفاعل الواجب مثاب على ذلك، ومن فعل الحرام مخالفا لأمر الله عز وجل فهو متعرض للوعيد. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله ويستحق العقاب تاركه على ما تقدم. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. هذا القيد ذكره المصنف على رأي لأهل العلم أن التعريف ليس فيه انتقاد، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه امتثالا هنا قيده بالامتثال وهو أمر مهم، ولا يعاقب على فعله لأن الأمر ليس منهي عنه على وجه الإلزام، وإنما قد يكون النهي فيه للإرشاد أو النهي فيه للكراهة، مثل النهي عن الشرب قائمة، قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدة فدل على أن النهي ليس للتحريم، إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد نقلوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز، والحمد لله.